أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. تحصل مما ذكرنا أنه لا ينبغي الريب فيهم ثبوت الثمرة الفقهية على المسألة الأصولية في المقام، والمسألة الأصولية حسب الفرض هي البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فإذا ثبتت هذه الملازمة تترتب عليها وجوب المقدمة، وإن لم تثبت هذه الملازمة لم يثبت وجوب المقدمة. كلتاهما فائدتان فقهيتان. وإنما لم يكن هناك موجب لإثارة هذا البحث، ولست أدري كيف فعل نعيم رضوان الله تعالى عليه ودخل في تلك هذا مداخل، ودخلنا معه ومع سيدنا العظم تلك الدهاليز المظلمة. الحمد لله الذي أنقذنا منها سالمين غانمين إن شاء الله تعالى. وعما صاحب المعالم الذي بحث عن وجوب المقدمة فلا ينبغي الإشكال عليه، لأن الرجل ألف كتاب موسوعة فقهية وذكر بعض مبادئ اللغوية وغير لغوية، هذا مقدمتان هذا لتلك الموسوعة، وهذه المبادئ كقواعد يستعين بها هذا في تلك أبواب الفقه. هناك مبادئ مختصة بكل بل باب من أبواب الفقه عارض عن ذكرها قدس الله روحه تعالى، وإنما ذكر المبادئ التي أو القواعد التي يستعين بها الفقيه في جميع أو لا أقل في معظم أبواب الفقه، مثل المقدمة قد تكون في بحث الطهارة، قد تكون في بحث الصلاة، قد يكون في مباحث العبادات الأخرى، قد يكون فيها باب المعاملات وباب الديعات والحدود، كل ذلك يتصور هناك شيء مقدمتون لشيء واجب آخر. فها هنا رجال أراد أن يؤسس هذه القاعدة، وهي أن الأمر دال على وجوب الشيء، هل دال على وجوب مقدمته أم لا؟ فهو رجل هذا بمعزلين عن سهام الإشكالات التي وجهت له. رجال جاي يكتب في الفيك، ولذلك لم يعرف الأصول هذا في المعالم الدين، وإنما بل عرف الفقه، قال الفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح كذا، ولو تفسيره مع اللغة الفقه في اللغة الفهم مطلقا أشكلنا في بعض المعالم، ليس هذا هو التفسير، بل فقه هو الفهم بعد ناشئ عن التأمل، مو مطلق الفهم. ولذلك حيث فقد هذا التأمل قيل أنهم لا يفقهون، قيل في حق المنافقين لعنهم الله هذا ولكذا فهم لا يفقهون ماذا يتعملون، هم الخاسرون. وعلى كل حال قال في المعلم سنسكت، هذا إذا حتى إخوتي ما يكون أنت ما تترك أحد هذا ولي هاي مشكلة بشير نجفي هي هاي. بل ما الفهم الناشئ عن الدقة والتأمل، مو مطلق الفهم. بل أني نظرت إلى وجه محياكم وفهمت أنه سماحة الشيخ الكشف غطاه، هذا لا يسمى فقه. حسب استعمالاته في القرآن وفي غير القرآن. إذا كان كذا بعثه الله فقيها، شنو يعني تعمل درس كذا ثم بعثه الله فقيها؟ لاحظت مولانا، فالفقه ليس مطلق الفهم، ولذلك علماء اختاروا وكذلك الأئمة هذا اختاروا لفت الفقه لمعرفة الأحكام الشرعية، لأنه ليس هو مجرد معرفة الأحكام، بل إنما هو ناشئ عن التأمل. كان اختيار الأئمة سلام الله عليهم دقيقا جدا هذا اللفظ، هم أهل اللغات، هم أهل العظمة. كيفما كان، على كل حال رجل عرف الفقه وذكر مبادئ فقهية لا يستعين بعام. فإذا أنه إن شاء الله تعالى في معزل عن هذه المزالق ونقول أنه مسألة أصولية، هذا بحث عن ملازمة، مسألة أصولية وثمرتها ووجوب، انتهى المشكلة. ثم هنا قلنا هذا، هناك مقدمات ينبقي هذا تعرض لها طبعا للعالم. هذا كان كله هو الأمر الأول أو المقدمة الأولى لبحث مقدمة الواجب. المقدمة الثانية تقسيمات المقدمة، قالوا لها للمقدمة تقسيمات. التقسيم الأول هو تقسيمها إلى الداخلية والخارجية، والمقدمة الداخلية هي الأجزاء الداخلة في الماهية، حسب تعبير صاحب الكفاءة، داخلة في الماهية. قلتم هذا قبل بعض الساعات، بعض الدقائق أنت تقول بعض كلمات أن الأجزاء هي عين المركب، فإذا كان المركب فعين الظرف وعين المظروف، عين الظرف أجزاء فعل، أجزاء مقدمة فعل مركب فعل كل، فإذا كان هو عين الكل ما صار شيء في شيء، هذا ما شيء يا أخي، هذا هذه سماعة في سماعة ما إلى ما نعسر. فعليك هذا التعبير، فعلى هذا حل هذا التعبير على ذا يتم بتلك الحلول اللي تراها ملا عبد الله رضوان الله تعالى عليه، هذا لتحلي عبارة التفتزاني. قال القسم الأول في المنطق، وقسم الثاني في علم الكلام، قالوا كتاب ضايع، أخيرا لقينا نسخة الحمد لله، نسخة في علم الكلام. هذا كيف ما كان، هذه مجرد حرشة مع صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. يكون أشكل على أنه كيف أشكل على هذا المطلب وهو اتصاف الأجزاء بالمقدمية، ولو قالوا وهذا الأجزاء بلحاظها تتوقف، أجزاء بما هي يتوقف عليه مركب، فيكون اتصاف الأجزاء بالمقدمة بهذا اللحاظ. توضيح ذلك، المقدمية لها تفسيران، أحدهما هذا المطلب موجود في كلام العلام الثلاثة، في كلام الكفاية مختصرا كعادته رضوان الله تعالى عليه، وفي حاشيته للمشكيني رضوان الله عليه، وسيد العظم كما في المصابين. هذه هي أجزاء معالم هؤلاء علام الثلاثة أفادوا هذا المطلب كل بتعبيراته القيمة. قالوا المقدمية إن فسرنا بتوقف وجود شيء على وجود شيء، بحيث يكون هناك وجود موقوف ووجود موقوف عليه، فلا شك في أن الأجزاء ليس لها وجود مستقل عن وجود المركب. فإذا لم يكن لها وجود مستقل فلا معنى لاتصاف الأجزاء بوصف المقدمية. إن فسرت المقدمية بهذا التفسير فتقسيم الأجزاء وتقسيم المقدمة إلى داخلية والخارجية هذا غير طامن. تفسير آخر للمقدمية وهي أنهم ما يتوقف عليه الشيء مطلقا من دون إلحاد أن يكون هناك وجودان، وجود موقوف ووجود موقوف عليه، شيء يتوقف عليه شيء. فهذا بهذا المعنى مقدمات يمكن أن تنقسم إلى الداخلية والخارجية، والداخلية هي الأجزاء، والأجزاء لها لحاظات، لحاظ الأول لحاظ الأجزاء مقيدة بالاجتماع، على أن يكون القيد والمقيد كلاهما داخلين هذا في اللحاظ، فعندنا يكون هذا لحاظ. ولحاظ ثاني الأجزاء بشرط الاجتماع، وعندنا هذا أيضا يكون اجتماع داخل لوحدة في الأجزاء. يكون لا تتصف الأجزاء، يقول هؤلاء عالم الثلاثة، لا تتصف الأجزاء بوصف المقدمية بهذين اللحاظين، لا بلحاظ قيد الاجتماع ولا بلحاظ شرط الاجتماع. ولحاظ آخر وهو لحاظ الأجزاء بهذا لا بشرط، لا بشرط يعني من حيث هي بعاد اللحاظ تصبح أجزاء شيئا مفصولا ملعودا منفصلا عن المركب. الأجزاء تتصف بالمقدمية بهذا اللحاظ. هناك مطالب أخرى لحول عالم الثلاثة تأتي اليوم من باب الحرشة، نأخذ هذا فقط. يكون هذا ماذا تعني هذا أيها القائل بهذه المقولة، نقول أنه عز بشرط لا بشرط، لا بشرط المقسمي أو بلا بشرط القسمي. إن كنت تقصد لا بشرط المقسمي فهو عين القسمين السابقين الذين نفيت أن يكون الأجزاء بلحاظهما مقدمة للمركب، لأن المقسم عين الأقسام ليس شيئا آخر. وإن قلت هذا أنه لا بشرط القسمي فالملحوظ بلا بشرط القسمي قسيم هنا بما هي بشرط شيء، فتكون أجزاء لا بشرط القسمي قسيما للأجزاء المذهول ملعودة بشرط له أو بقيد الاجتماع. فإذا كان هذا قسيما له فيكون ضدا له، فلا يمكن أن يكون داخلة للماهية أبدا. هذا وللكلام مواصلة في خدمتكم إن شاء الله.